أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، ونحن في الفصل الرابع اللي هي نجاسة بدن المصلي وثيابه. وصلنا إلى المسألة 425. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا علم بنجاسة في أثناء الصلاة. علم، طبعا العلم 100%، واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها. يقول الآن آني، هذا طبعا الفرض الثاني، يعني مر علينا بالمسألة 424. إذا تتذكرون قلت لكم كتبوا علي الفرض رقم 1، إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها. علم بسبق حدوثها كتبنا علي الفرض رقم 1. هنا هم علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ولكن ما علم بسبق حدوثها على الصلاة، احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة. تمام، هذا الفرض الثاني. فشنو عندنا؟ قال هنا عندنا نقطتين. الأولى: فإن أمكن التجنب عنها. شلون يعني يتجنب عن النجاسة اللي بثوبه؟ قال بالتطهير مثلا، يما قدح ماء يسكب على هذا على بدنه أو ثوبه ويطهر. بالتطهير أو التبديل، يقدر ينزع ثوبه في أثناء الصلاة يبدله، أو النزع. طبعا أكو فرق بين التبديل والنزع، التبديل يستبدل واحد بدل آخر، بينما النزع لا، يستغني عنه خلاص. أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة، مثلا ما تنكشف العورة مالته، أو ما يعتبر أنه، ما يقولون عليه أنه هذا خارج الصلاة، لأنه إحنا ما نريد المصداق العرفي للصلاة بحيث يصدق عليه عرفا أنه مصلي مو دا يبدل. أو نزع على وجه لا ينافي الصلاة، فعل ذلك. هاي فعل ذلك يعني يجب عليه أن يفعل ذلك. وبعد شي سوى، أتم صلاته ولا إعادة عليه. 3 أحكام: فعل ذلك يجب عليه التبديل والتطهير والنزع، ويكمل صلاته ولا إعادة عليه. هاي النقطة رقم 1، هاي إذا أمكنه. وإذا لم يمكنه ذلك، قال أنا إذا أصلي مثلا، خل نفترض بالحضرة الحسينية، بالحضرة الحسينية بالصحن الحسيني، خب ماكو يمي مي حتى أطهر بي، ولا أقدر أبدل أو أنزع ملابسي هم قدام الناس، الناس تنتقدني وتهتك كرامتي وإلى آخره، وكلكم تمرون بمثل هذه القضية، مكان عام دا يصلي بي. قال: وإذا لم يمكنه ذلك، فهاي أيضا عندنا بها فرعين، ألف وباء. فإن كان الوقت واسعا، هاي فرع ألف، يعني النقطة الثانية بها فرعين. فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة، يعيد صلاته بالطهارة، يعني يطهر ملابسه، يطهر بدنه ويعيد صلاته. هاي بالطهارة، يعني مو يعيد الوضوء، وضوء ما له علاقة، غسل ما له علاقة، تيمم ما له علاقة، يطهر النجاسة اللي موجودة على بدنه وثيابه. وإن كان الوقت ضيقا، هسه إذا أكو متسع الوقت وما يقدر يطهر ويبدل وينزع، نقول له بطل وقف صلاتك وجيب لنا صلاة جديدة بعد ما تطهر ثوبك. وإذا الوقت ضيق، وإذا كان الوقت ضيقا، هذا فرع باء، أتمها مع النجاسة ولا شيء عليه، معذور من موارد العذر، كمل صلاتك وما عليك شيء. طيب، ننتقل للمسألة 426. إذا علم بنجاسة البدن، إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى. وهاي الصير أيضا أعزائي، وابتلاء هذا للأمور. واحد يدري انه ملابسه بها دم مثلا وقال استعني بعد اغسلها او ابدلها او من هالقبيل، ونسى وصلى، فنسيها وصلى. فان كان نسيانه، هاي هم راح ننقطها واحد واثنين، فان كان نسيانه هاي نقطه رقم واحد، فان كان نسيانه عن اهمال وعدم التحفظ ما يدير بال، هو لا ابالي متهم، فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها. نقول له عيد صلاتك لأن أنت مهمل مستخف وما تراعي مسألة الطهارة مع الصلاة، ما مهتم منها. كنت قرأت رواية يسأل الإمام الكاظم عليه السلام أحد الأصحاب أو لعله السائلين الممسان، ما أدري هذا من أصحابه ولا لا، يقول له فأرة وقعت في كعة الدهن مال عند حاوية ما الدهن واقع به فأرة وميتة، فشنو الإمام قال له ذب الدهن. الإمام الكاظم أبو الحسن قال له هذا اسكب الدهن أو الزيت، قال له الفأرة أهون علي من أنه أسكب الدهن، عمي لا خمو أبدي الدهن مالي وأرمي، خب أخر الفأرة وأكله. فالإمام يقول له أنت ما مستخف بالفأرة، أنت ما مستخف بالفأرة، أنت مستخف بدينك. أي المهم هذا نفس الكلام، هذا لو يهتم لمسألة الصلاة وعنده أهمية إلها كان أكيد يهتم لها، ولذلك قلنا على الأحوط وجوبا عليك أنه تقضي. يعني أنت هذا نسيانك ومنشأ عدم الالتزام بالصلاة، أنت مستخف بها. زين، وهكذا لو تذكر، يعني نفس الاحتياط الوجوبي لو تذكر بعد مضي الوقت. إذن اللي على بدنه أو لباسه نجاسة ونساها وصلى، فهاي بها نقطتين. النقطة رقم واحد إنه كان ناشئ نسيانه ناشئا من الإهمال وعدم التحفظ، فهذا نقول له عيد صلاتك سواء كان تذكرك في أثناء الصلاة أم قبل الصلاة أم بعد الصلاة. وأما إذا لم يكن منشأه، هاي نقطة رقم اثنين يفترض الصير، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، لا مو مهمل بس بسبب انه صارت عنده مشكله ونسى، ولا هو متحفظ على صلاته ويدقق ويعني يهتم بصلاته، فحكمه حكم الجاهل بالموضوع. وقد تقدم بالمساله 423 في الدرس الماضي تحدثنا عن هذه المساله، الجاهل بالموضوع، مساله 423. ننتقل للمسألة 427. قال إذا غسل ثوبه النجس وصلى فيه، يعني الدجداشة مالتي متنجسة، مو نجس متنجس، بس هاي نجس مسامحة بالتعبير، الثوب نجس لو متنجس، الثوب متنجس ليس من الأعيان النجسة. زين، إذا غسل ثوبه النجس وصلى فيه مطمئنا بطهارته، غسل تعبيدي أنا لبسته وصليت فيه، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، أنا غسلت من الدم، الذيال ماله تنجس به دم وغسلته، بعدين اكتشفت أكو بقعة في مكان آخر أنا ما غاسلها، ثم تبين أن النجاسة باقية فيه لم تجب الإعادة، هاي أولا، ولا يجب القضاء، هاي ثانيا. ليش؟ لأنه كان جاهلا بموضوع النجاسة، جاهلا بموضوع النجاسة، ما يدري أكو نجاسة وصلى. زين، طبعا أكو فرق، لم تجب الإعادة ولا القضاء، لم تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، تمام أعزائي؟ ننتقل إلى المسألة 428. إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، قلنا هاي العبارة يعني تسامحية متنجسا، ما عندي غير ثوب واحد بيدم أو باول أو شنو من النجاسات مرت علينا، إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبارد، يقول ما أقدر أنزع أنا أصلي باردة، أو مثلا أو نحوه، مثلا هتك حياء يستحي ينزع، صلى فيه، صلى يصلي به، ولا يجب عليه القضاء خارج الوقت بعد ذلك. زين، افتحوا قوسين لهاي العبارة لو سمحتم، وكذلك إن أمكن نزعه، يعني هو يمتلك ثوب واحد، وكذلك إن أمكن نزعه، وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا، هاي استحبابا، إذن بالنتيجة صلاة صحيحة الذي يمتلك ثوب وما يمتلك غيره وكان متنجسا. ننتقل للمسألة 429. إذا كان عنده ثوبان، فيك كانت المسألة ثوب واحد المسألة السابقة واللي قبلها، إذا كان عنده ثوبان ولكن يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، يعلم علم إجمالي بنجاسة أحدهما، هاي الشبهة المحصورة مرت علينا بالفصل الرابع صفحة 23، يعلم بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما كما مر، وين مر؟ حتى مر علينا بالمسألة 421، كما مر في المسألة 421، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما ولا يصلي عاريا، يصلي بواحد من عدهن وما يصلي عاريا، إذا ما يتمكن يقول يا أبا أنا ما أقدر أصلي صلاة بيهن اثنينهن، أصلي بس بواحد منهن أتمكن، أصلي بواحد من عدهن، لو أصلي عاريا نقول له لا لا تصلي عاريا، صلي بواحد من عدهن. زين، تمام. بلي، كما مر، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا يصلي عاريا، ويتخير بينهما. زين، الشيخ اختار ياهو منهم، يقول هسه ما دام تعرف هاي شبهة محصورة قلنا صلي باللي يعجبك يا تخير بينهما، متى؟ مع عدم الترجيح، لأن إذا أكو ترجيح امشي على الترجيح، إذا ماكو ترجيح أنت اختار اللي يعجبك منهم، مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر، احتمالا لأحدهما على احتمالا ومحتملا، يسوي احتمال ياهو الأكثر احتمال الطهارة من الآخر، وإلا لو أمكن الترجيح فما من حقه يختار، وإلا لو أمكنه الترجيح فيلزمه اختيار المرجح منهما، يعني التخيير بعد العجز عن الترجيح، الترجيح ولو يمشي على المحتملات، يقول أحتمل أنه هذا الثوب نسبة بي خنقول 5% أنه هذا هو الطاهر يمشي عليه، أو هذا 5% يحتمل هو يكون النجس أو 10%، ولو نسبة قليلة نقول له خلاص امشي على هاي النسبة وإن كانت قليلة. تمام أعزائي؟ ننتقل إلى المسألة 430. إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه، موضعين، أفرض أني إيدي اليمين وإيدي اليسار اثنيناتهن تنجسن، أو قدم اليمين وقدم اليسار، إذا تنجس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما، المي اللي عندي أقدر أطهر به وحدة من إيدي أو وحدة من رجلي أو طرف ثوب الأعلى أو طرف ثوب الأسفل، خلنا نفترض لأنه مو إلا البدن، البدن أو اللباس. ما أقول ما عندي مي، عندي مي بس المي ما يكفي لتطهير الموضعين لأحدهما، شو نسوي؟ قال وجب تطهير أحدهما مخيرا. طبعا هاي كلمة مخيرا بعد نفس العبارة مع عدم كان الترجيح، مخيرا. افتحوا قوس هاي العبارة لو سمحتم، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، الأقل والأكثر، إذا كان الماء اللي عندي أقدر أطهر به البقعة القليلة النجاسة القليلة وأقدر أطهر به النجاسة الكثيرة بمقتضى عقلكم وفطرتكم، إيش أختار؟ أطهر النجاسة القليلة لو الكثيرة؟ بديهي رح يكون اختياركم أنه الكثيرة على أولا، وبعد هذا ترجيح بين الاثنين، والأخف والأشد، نجاسة خفيفة ونجاسة شديدة، يعني وين البقعة من الماء المتنجس وين من نفس البول، أو خلينا نقول وين دم خفيف ودم ثخين، أختار الأخف لو الأشد؟ الجواب الأشد. بعد أكو ترجيح آخر قال إيه عندنا، ومتحد العنوان ومتعدده، متعدد العنوان، هذا هو أنطاكم مثال علي مو أنا، ككون أحدهما متنجسا بدم السباع مثلا، خب دم السباع منهي عن الصلاة به في الروايات، فيختار على الأحوط لزوما تطهير الثاني في الجميع اللي هو متعدد العنوان، يختار الثاني في التطهير، وانتو لو تركتم وفطرتكم ايضا ستختارون مثل هذه القضية. وان كان سد القوس السهل هنا، قال وان كان كل من بدنه وثوبه متنجسا، زين عندي نجاسة بيدي وبثوبي وما عندي غير مي واحد يكفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوبا تطهير البدن، يعني البدن مقدم على الثوب أحبائي، إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعددة العنوان كما تقدم، فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء، لكن مع التساوي المن يقدم؟ يقدم البدن على الثوب. ننتقل إلى المسألة 431. يحرم أكل النجس وشربه، ما يجوز واحد يأكل من النجاسات، يأكل عذرة أو يشرب البول، هذا ما يصير، حرام شرعا، ويجوز الانتفاع به بالنجس والمتنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة، وهذا أعزائي الكلام عنه وتفصيله سيأتيكم في الجزء الثالث صفحة 300 مسألة 910. أعيدها، تفصيل هذا الأمر سيأتي في الجزء الثالث صفحة 300 مسألة 910. طبعا أنا أتحدث حسب نسختي القديمة. وهكذا ننتقل للمسألة 432. لا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الخنزير ولا الكلب غير الصيود وكذا الميتة. هاي كم نقطة؟ أربعة. رقموهن: أولا الخمر، اثنين الخنزير، ثالثا الكلب، رابعا الميتة النجسة. على الأحوط لزوما، هاي الأحوط لزوما خاصة بالميتة أعزائي، لأن عطف عليها وكذا. تمام. هاي المسألة بعينها قد تقدمت، المسألة رقم واحد بالجزء الثاني صفحة 5. المسألة رقم واحد من الجزء الثاني، احنا طبعا الجزء الأول صفحة 5. يعني اليوم أنا حولتكم على الجزء الثالث وعلى الجزء الثاني في هذا الدرس، يعني تقدم الكلام عنها. ولا بأس ببيع غيرهما من الأعيان النجسة والمتنجسة. إذا تذكرون في الجزء الثاني مسألة أولى بيع الدم للتزريق وبيع العذرة للتسميد وإلى آخره، هذا يصير. إذا بس بقيد، شنو القيد؟ إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل العقلاء بأزائها المال. يعني العقلاء من يبذلون المال أزاء شراء العذرة. شنو العذرة هي ماليتها؟ قالوا نستعملها للتسميد. نقولهم لا بأس، جيد. المسألة عائدة إلى العقلاء. هو ليش سمينا مال؟ لأن يميل إليه الناس. المال مو الفلوس، المال كل شيء له مالية. وأعتقد هناك بالجزء الثاني شرحنا تفصيل موسع لهذه القضية. المال كل شيء له مالية، المال ما يميل إليه الناس والعقلاء. وإلا فلا يجوز بيعها إذا ما إلها مالية والعقلاء ما يبذلون أمامها مال. يصير أنا أشتري باول أو أشتري عذرة مو للتسميد، العقلاء يقولون تصرفك هذا تصرف سفهي، والحكيم لا يصدر منه السفه، والسفيه محجور عليه كما سيأتيكم في كتاب الحجر بالجزء الثاني. قال: وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية. حتى لو لها بعض المنفعة، لكنه مدام العقلاء ما يميلون إليه فما يصير، على الأحوط وجوبا. المهم تفصيل هذا أعزائي كله في الجزء الثاني، تقدم تفصيل موسع عنه. مسألة 433، هذا يأتي الكلام عنها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.